أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل الثالث لإثبات المفهوم، لإثبات المفهوم للجملة الشرطية. فلو قال المولى إذا جاءك زيدون فأكرمه، نحتاج لإثبات بأن الشرط هو العلة المنحصرة للجزاء. هذا الركن الأول. الركن الثاني، لا كلام لنا به فعلا، الكلام في الأدلة لإثبات الركن الأول بناء على فهم المشهور من ركنيات الركن الأول، لأنه يلزم إثبات أن هناك لزوم وعلية وانحصارية. واحد، قلنا اللزوم يثبت بالوضع، صح ولا لا؟ اثنان، العلية تعبير العلية الكتاب، لكن المراد العلية التامة، هذا يثبت بترتب الجزاء على الشرط. المقدمة الثالثة لإثبات الانحصار، وقلنا هذا يثبت بالإطلاق الأحوالي. في الجلسة الماضية، بعد أن في الجلسة التي قبل قررنا هذا الدليل، أشكل عليه سيد الشهيد على الله مقامه ثلاث إشكالات. الإشكال الأول بأنه لو سلمنا بالدليل وتم الدليل فإن نتيجته أخف من المدعى، لأنه لا يستطيع أن يثبت الانحصار وأنه لا توجد علة أخرى. نعم، يستطيع أن ينفي العلل الأخرى التي يمكن أن تجتمع مع الشرط، وبعبارة علمية التي يمكن أن تكون من أحوال الشرط. أما العلل التي لا يمكن أن تكون من أحوال الشرط، فإن هذه العلل لا يستطيع هذا البرهان أن ينفي عليتها التامة. هذا الإشكال الأول. في الإشكال الأول مرت عبارة، قال أولا إنه لا ينفي لو تم، لو امتناع الامتناع، يعني أصلا الدليل ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ للإشكال الثاني والثالث. إذن الآن في الإشكال الثاني والثالث نريد أن نقول أصلا الدليل غير تام. الإشكال الثاني، يركز النظر على هذه المقدمة، هذا الدليل، يعني على إثبات العلية. هذا الإشكال الثاني. يقول أنتم ماذا قلتم بترتب الجزاء على الشرط في عالم الإثبات وبأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت؟ يثبت أن هناك ترتب في عالم الثبوت. هذه أول كلمة، بعد دليل لم ينتهي، لذا وردت عبارة هي عطف تفسير عند تقرير الدليل، عندما قال وكون الشرط علة تامة. يعني هم قالوا ننتقل من عالم الإثبات إلى عالم الثبوت، فالترتب الإثباتي يكشف عن الترتب الثبوتي، بعد كلمة والترتب الثبوتي هو ترتب المعلول على علته التامة، هو ترتب المعلول على علته التامة. الإشكال الآن، الإشكال الثاني، يقول سلمنا بأن الترتب في مقام الإثبات يكشف عن الترتب في مقام الثبوت، نسلم، لكن الترتب في مقام الثبوت، من قال أنه دائما من سنخ ترتب المعلول على العلة؟ من قال؟ ترتب بعالم الثبوت يمكن أن يصور بتصويرات متعددة جدا، وحتى نحن بينهم، يعني ويضرب أمثله أمثلة عرفية نحن نستعملها. ولذا يقول السيد الشهيد بأنه يمكن أن يكون الترتب الثبوتي ترتب الكل على الجزء. جيد، مثلا لنفترض هذه الأمثلة التي ذكرت، يعني لنفترض واحد قال هكذا، إذا قرأت الكفاية الجزء الأول والكفاية الجزء الثاني فقد قرأت الكفاية، تكون درست الكفاية. إذا درست الجزء الأول ودرست، هذا ترتب ماذا على ماذا؟ يقول هذا ترتب الكل على الأجزاء، ليست مسألة علية. ومثال آخر يقول أيضا يحصل في الترتب بين المتقدم والمتأخر الزمانيين. يعني هلأ مثلا نحن لا نفترض بتكون أنت قاعد الساعة 9 بتسمع نشرة الأخبار، جيد جدا، عم تشتغل شغلة ومدور التلفزيون على المنار، تسمع دقة الأخبار. فعادة مثلا شو بنقول؟ مثلا إذا حصلت هيدي رنة الأخبار فالنشرة قد بدأت، ما في علية ومعلولية بيناتهم. بين هذه عرفت النغم الموسيقي مش عارف شو بيسموها مقدمة نشرة الأخبار، هاي المقدمة الموسيقية لنشرة الأخبار، وبين نشرة الأخبار علية ومعلولية لا يوجد غير الأمر تقدم متأخر زماني. فصح ترتيب المتأخر زمانا على المتقدم زمانا. خلاصة خلصنا الإشكال، إشكال سهل وبسيط. من قال خلاصة الإشكال، من قال أن الترتب في عالم الثبوت خاص بأي ترتب؟ بترتب المعلول على علته؟ هذا غير صحيح. إذا بتلاحظوا سيد الشهيد في هذا الإشكال الثاني أشكل على أن الترتب لا يفيد العلية قبل أن نقول علية تامة، أصلا لا يفيد العلية. هذا الإشكال الثاني انتهينا منه. الإشكال الثالث يبتدئ بشيء لينتهي بشيء، جيد؟ نقرأ. يقول وثانيا الإشكال الثاني إن كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه، لا يقتضي كون الشرط على الجزاء ماذا؟ مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام. هذا التفريع في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقع. يعني العبارة شو بيطلع منها؟ يعني نسلم بأن هناك تفريع في عالم الثبوت لأصالة التطابق، لكن لا نسلم أن التفرع والتفريع في عالم الثبوت خصوص في مقام العلية. وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، بدليل أن التفريع بالفاء كما يصلح بين العلة والمعلول كذلك بين الجزء والكل، وكذلك بين والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك يعني زمانا، فلا معينة لاستفادة العلية من التفريع. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث لا من دون تلازم واقعي، ولكن هما معا دائما، لذا عبر بالالتصاق، تعبير أداء الالتصاق.
مش القضية الشرطية الصدفة هي محض صدفة.
شو قصدك بالصدفة؟
يعني إذا أغلقنا الباب فالإنسان
ما إيه، بس هذه مش دائمية. إذا كان في التصاق بيناتهم، إذا جعل المولى التصاق بيناتهم ما في مشكلة، فلتكن هذا النوع من الصدفة. هذا شو؟ هلا هذا إشكال شو دخلوا ببحثنا؟ يعني ممكن يكون إشكال بمحله، قصدي هذا ممكن يرد هذا الإشكال بس في مكانه، بأنه مجرد الإنكار التلازم والقول بالالتصاق لا يفيد المفهوم، بس بلحظ بحثنا شو إله دخل؟
أنه سيد الشهيد لما حكينا أنه بيقول مش ضروري نلتزم بأنه القضية تكون لزمية، ممكن تكون اتفاقية.
اتفاقية
اتفاقية يعني بتشمل محض الصدفة كمان.
اتفاقية اتفاقية بهذا المعنى إنكار الاتفاقية لكن مع القول بالالتصاق. إذا ثبت أن الجملة الشرطية موجبة موضوعة مش للزوم، موضوعة لهذين الأمرين، فإذا صدق إيه؟ بعالم الوضع، ما عم نحكي عالم الثبوت، موضوع للالتصاق. يعني إذا صح أن نقول هذه العبارة، إذا شو إذا أغلقنا الباب فالإنسان شو ناطق، إذا صدق، إذا صح استعمال هذه الجملة باللغة العربية، فيقول سيد الشهيد ما عندي مشكلة تكون موضوع للالتصاق بين هذين الأمرين. بس ما بدنا نجيب مثال الجملة غلط، يعني الاستعمال غلط، لأنه إذا قال واحد إذا أغلقت الباب فالإنسان شو الإنسان شو بيكون؟ فكرت شيء تاني جيد، فالإنسان ناطق. صحيحة هالجملة باللغة العربية؟ غلط، حتى لو لم نقل موضوع على الزم موضوع على الالتصاق، لأنه الإنسان ناطق أغلقت الباب أم لم تغلق الباب. لذا بدك تفتش على مثال ما بيكون في تلازم واقعي توجد صدفة، لكن غاية الأمر ماذا؟ يصح الاستعمال، مفترض هيك. هذا الإشكال الثاني انتهينا منه. الإشكال الثالث فلا يمكن
خاصة يعني نظرهم
صاحب الوجه الثاني ماذا قال؟ الوجه الأول ماذا قال؟ الوجه الأول قال موضوع، قال الجملة الشرطية كلها موضوعة للزوم. هل فالتفريع أداة الشرط الهيئة التركيبية كلها هذا ممكن أن يقع في خلاف، لكن القول الأول هكذا قال، قال أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم العل الانحصاري ونقطة على السطر. فإذا هنا أقوال قالت بهذا القول ما في، لكن الحاكم القول الثالث، الدليل الثالث، دليل الثالث يثبت العلية من الترتب. إشكالنا على هذا وليس إشكالنا على من يقول العلية التامة تثبت بوضع فاء، هذا بحث آخر يمكن أن نوافقه يمكن أن لا نوافقه يمكن أن نقص، الأمر مشكوك. إذن الآن الكلام بإثبات العلية من فقط وفقط وفقط الترتب. بالإشكال الثاني قلنا الآن لا يكشف عن ترتب العلية، في الإشكال الثالث نقول نتنزل ونسلم بالترتب العلي، ونسلم بالترتب العلي، لكن لا تثبت، لا يثبت هذا الأمر بأن الترتب على أي نحو؟ على نحو المعلول على علته التامة. هذا الكلام ماذا يفيد؟ هل يعني معناته عندما قالوا العلية يعني العلية التامة ببركة الترتب؟ إذن في الحقيقة ببركة الإشكال الثاني وبداية الإشكال الثالث بيكون عندنا على المقدمة الثانية إشكالان. الإشكال الأول ترتب الجزاء على الشرط لا يفيد العلية، ولو تنزلنا وقلنا يفيد العلية لأنه ترتب في عالم الثبوت خصوص ترتب على العلية لا يفيد العلية التامة. إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا المثال الذي هو محل البحث، زيد فأكرمه، ترتب الجزاء على الشرط نتنزل ونقول ماذا؟ يفيد العلية، يعني يفيد أن المجيء علة لوجوب الإكرام، لكن المجيء علة لوجوب الإكرام لا يثبت أنه علة تامة، إذ يمكن أن يكون جزء علة. لماذا؟ لأنه يصدق بأن المعلول مترتب على جزء العلة، كما هو مترتب على العلة التامة يترتب على جزء العلة. إذا لإثبات العلية التامة نحتاج أن نقول شيء آخر ونستدل بشيء آخر. شو سيدنا الشهيد؟ ليس هو الترتب، ليس هو الترتب، نريد أن نستفيد شيء آخر. إذا إلى الآن أقصى شيء، هذه بدنا نكتبها بالخط العريض وبس مش بالأحمر بالأسود، أقصى ما يستفاد من التفريع هو أن للشرط دخلا، أن للشرط دخلا في العلية، بس علية عن نحو العلية التامة أم عن نحو الجزء العلة أعم. إذا الترتب طبعا هذا كله بعد التنزل عن الإشكال الثاني، الإشكال الثاني إنما منسلم، لكن لو تنزلنا أقصى شيء يفيد أن هناك دخل في العلية. طب كيف نستفيد العلية التامة؟ طيب سؤال، كيف نستفيد العلية التامة؟ يقول السيد الشهيد والعلية التامة تستفاد من الإطلاق الأحوالي. كيف؟ إذن نحن بحاجة إلى تصور الموضوع. المجيء أقصى ما يستفاد ببركة التفريع أن له دخل في العلية، لكن علة تامة أم يحتاج إلى شيء آخر ليكونا معا علة تامة لوجوب الإكرام؟ مثلا لنفترض أننا نشك أن ليس فقط مجيء زيد بل مجيء زيد وكونه معمم، إذن نشك في أن الجزء الآخر وهو كونه معمم هما معا العلة التامة لوجوب الإكرام. كيف نستطيع أن نثبت بأن المجيء هو العلة التامة؟ يعني سواء جاء معمم أو غير معمم. يقول السيد الشهيد ببركة الإطلاق الأحوالي. فإذا هنا لاحظوا الإطلاق الأحوالي لإثبات ماذا؟ لإثبات العلية التامة. كيف نصور الإطلاق الأحوالي هنا؟ نصور الإطلاق الأحوالي هكذا، نقول المجيء بلا إشكال له دخل في العلية بوجوب الإكرام، فلو جاء زيد ولم يكن معمم فالمقتضى الإطلاق الأحوالي لترتب وجوب الإكرام على المجيء يثبت بأن المجيء كافا لحصول الوجوب بلا حاجة إلى الإكرام، بلا حاجة إلى كونه معمم. يعني يجب الإكرام عند مجيء زيد في كل الحالات. ماذا يعني في كل الحالات؟ يعني حتى لو جاء زيد من دون عمامة. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على أن مجيء زيد علة تامة لوجوب الإكرام وليس جزء علة ويحتاج إلى الجزء الآخر ليكون معمم، وهو أن يكون معمم. إذن الإطلاق الأحوالي هنا بدي أكتب كلمة، إطلاق الأحوالي ماذا يعني؟ يعني حتى في حال عدم مجيئه معمما، هذه بدي إياها، هذا الإطلاق الأحوالي حتى في هذه الصورة، هذا الإطلاق الأحوالي حتى في هذه الصورة هو الذي يثبت العلية التامة، صح ولا لا؟ إذن استفدنا من التفريع أصل العلية تامة أم ناقصة مسكوت عنها. هنا يأتي دور الإطلاق الأحوالي، يقول بما أن للمجيء دخل في العلية قطعا فالإطلاق الأحوالي لترتب الحكم على المجيء يعني حتى في حالة عدم مجيئه معمم يفيد بأن المجيء علة تامة لوجوب الإكرام. إذن السيد الشهيد يقول إلى الآن استطعنا أن نثبت ببركة الإطلاق الأحوالي العلية التامة، لكن هنا يذكر تنبيه أو إشارة أو تطفرة، ماذا يريد منها قبل أن نذكرها؟ يريد ابتدأ بالإشكال على عدم استفادة العلية التامة حتى لو استفدنا العلية، لينتقل بالإشكال على استفادة الانحصار. الآن يريد أن ينتهي بأن الدليل مخدوش بناء على هذا الكلام لا يفيد الانحصار، ولو استطعنا أن نثبت العلية التامة بعد التنزل لكن أقصى شيء نستطيع أن نستفيد العلية التامة. وهنا شو بيقول الشيخ الأخوان؟ قلم إنجار سيد سار بشكاف، هون بيوصل وبينكسر رأس القلم، ما عادش بقدر تحكي شيء تاني. أكثر شيء يمكن أن تستفيد منه استفادة العلية التامة، أما الانحصار بعد لا تستفيد. لماذا؟ قبل أن أقول لماذا نحتاج إلى تصور شيء واضح عنا، بس بحاجة لنفرزه. لاحظوا أن صورتين، لنفترض أن مجيء زيد ليس علة تامة، هو جزء العلة لوجوب إكرام، يعني أول احتمال نحتمل هكذا، مجيء زيد جزء العلة وجزء الآخر أن يكون معمم، فلو جاءني من دون عمامة لا يجب إكرامه، ولو التقيت فيه على الطريق وهو معمم لا يجب إكرامه، لأن وجوب الإكرام مركب من علة مركبة من جزئين، أن يجيئني ويكون معمم. هذه صورة. بهذه الصورة إذا نظرنا عن بعد نقول المجيء جزء علة والعمامة جزء علة آخر، صح ولا لا؟ احتفظوا بهذه الصورة. الآن صورة ثانية، بهذه الصورة الثانية نفترض أن المجيء علة تامة لوجوب الإكرام، توجد عمامة أم لا توجد عمامة، والتعمم علة تامة لوجوب الإكرام، فإذا جاءني من دون عمامة يجب إكرام، وإذا التقيت فيه على الطريق وهو معمم يعني لم يجئ للبيت أيضا يجب إكرام. يعني في هذه الصورة الثانية المجيء علة تامة والتعمم علة تامة، وصدفة قرع الباب جاءني للبيت وهو معمم، ماذا يحصل؟ يحصل ما ذكرناه سابقا بالاستعانة بالمقدمة العقلية، يستحيل اجتماع علتين على معلول واحد. ماذا يصبح في هذه الصورة الثانية؟ يصبح المجيء جزء العلة، وجزء العلة الآخر ما هو؟ التعمم. في الصورة الأولى المجيء جزء علة والتعمم جزء علة، في الصورة الثانية المجيء جزء علة والتعمم جزء علة أيضا، لكن بين الصورتين فرق شاسع جدا. من أي ناحية؟ من ناحية هنا لماذا المجيء جزء علة؟ عبر تعبيرك ترحل السيد الشهيد، قال للنقصان الذاتي. شو يعني النقصان الذاتي؟ لأن المجيء بحد نفسه إذا لم ينضم له التعمم قاصر عن إفادة الوجوب، فهو بهذا الجزء وهو المجيء ناقص بذاته، ولذا يحتاج أن ينضم إليه جزء آخر في الصورة الأولى وهو التعمم لتحصل العلة التامة. فهنا الجزئية ناشئة من النقصان الذاتي للجزء، سواء المجيء أم التعمم، بينما في الصورة الثانية صح أن المجيء جزء علة والتعمم جزء علة، لكن هل هناك نقصان ذاتي؟ أبدا. قلنا لماذا؟ لأنه في الصورة الثانية لو جاءني من دون تعمم لوجب إكرامه أم لا؟ إذن لا يوجد نقصان ذاتي. طب لماذا في الصورة الثانية أصبح المجيء جزء علة والتعمم جزء علة؟ يعبر للنقصان العرضي. المجيء بحد نفسه عنده قابلية تامة لأن يحصل الوجوب الإكرام منه وبسببه، لكن لأن انضمت له علة أخرى ووجد مانع فأصبح حصل بحسب تعبير السيد الشهيد النقصان العرضي. جيد؟ إذا نحن نرى أن جزء العلة ولو اتصفت جزء العلة، يعني هذا الشيء المتصف بأنه جزء علة بأنه جزء علة، لكن تارة يتصف بالجزئية لنقصان ذاتي، وتارة يتصف بجزء العلة للنقصان العرضي. بعد أن اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى بحثنا. نحن ببركة هذا الإطلاق الأحوالي ماذا أثبتنا؟ أثبتنا بأن المجيء علة تامة، علة تامة لوجوب الإكرام. شو يعني علة تامة؟ بعبارة تانية، إذا ما نترجمها بعبارة تانية حتى تصير تساعدني بحسب الصورتين اللي ذكرتهم، شو يعني علة تامة؟
تمام أجزاء،
يعني ليس جزء علة، صح ولا لا؟ عبارة تانية، شو يعني علة تامة؟ هو علة تامة يعني ليس جزء علة. إذا خليني أعبر هالتعبير، يعني ليس جزء علتان. طيب هذا الإطلاق الأحوالي أثبت العلية التامة يعني ليس جزء علة. يقول السيد الشهيد لكن أي نوع أثبته؟ أي جزء علية نفاه؟ جزء العلية الناشئ من النقصان الذاتي هو المنفي، يعني ليس دخلت على المركب. هذا جزء علة، جزء علة له صورتين. الصورة الأولى جزء العلة الناشئ من النقصان الذاتي، صح ولا لا؟ والنقصان العرضي. الإطلاق الأحوالي أثبت العلية التامة يعني نفى جزء العلة. سؤال، أي جزء علة الذي نفاه؟ هل جزء العلة الناشئ من النقصان الذاتي أم الناشئ من النقصان العرضي؟ قبل أن نجيب خلينا نتصور المسألة. لو كان هذا الإطلاق الأحوالي ينفي جزء العلة الناشئ من الذاتي والعرضي معا، شو يعني؟ يعني أثبت العلية التامة والانحصار. شو يعني الانحصار؟ يعني لا توجد علة أخرى. العلة الأخرى شو ميزتها؟ ميزتها أنها إذا انضمت إلى العلة الثانية أوجبت النقصان العرضي. والمفترض بأن الإطلاق الأحوالي إذا فرضنا نفى النقصان العرضي، يعني حقيقة شو بيكون عم يعمل؟ يثبت الانحصار. فإذا نفى جزء العلة الناشئ من النقصان الذاتي يعني أثبت شو؟ العلية التامة. وإذا نفى جزء العلة الناشئ من النقصان العرضي يعني أثبت الانحصار، صح ولا لا؟ لأنه لنا شو ميزة الصورة الثانية؟ لاحظوا بين الصورة الأولى والصورة الثانية كان المجيء جزء علة والجزء الثاني التعمم، انضموا أصبحوا علة تامة. إذا المجيء بحد نفسه جزء علة والعلة التامة المركب. في الصورة الثانية المجيء علة تامة والتعمم علة تامة، لكن انضموا إلى بعض أصبح كل منهما جزء علة. جيد؟ فإذا أول شيء نثبت هنا العلية التامة، فلو يعني بحاجة إلى إثبات مرحلتين، علية تامة أولا والانحصار. فإذا ببركة الإطلاق الأحوالي، إذا الآن سنقول إذا كان هذا الإطلاق الأحوالي يثبت العلية التامة بمعنى نفي جزء العلة الناشئ من النقصان الذاتي، يعني يقول بأن التعمم يعني مجيء ليس ناقص ذاتا، يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التعمم، إذن المجيء علة تامة. إذن نفي النقصان الذاتي يثبت العلية التامة. ولو قلنا بأن الإطلاق الأحوالي أيضا ينفي جزء العلة الناشئ من النقصان العرضي، ماذا يعني؟ يعني يقول بأن المجيء سواء انضم إليه التعمم أم لم ينضم إليه التعمم فهو ليس جزء علة حتى لو انضم التعمم. ماذا يعني؟ يعني التعمم ليس علة تامة. يعني ماذا؟ يعني المجيء فقط وفقط وفقط هو العلة ولا علة غيره، يعني الانحصار، ذلك الانحصار. جيد؟ إذا البحث لا يخلو من دقة، صح ولا لا؟ جيد. إذن يقول السيد الشهيد الانحصار شو كان؟ مقابل الانحصار شو يعني؟ يعني عندي علتان، صح ولا لا؟ والضد يظهر حسنه الضد. حتى نفهم شو يعني الانحصار تعال نروح لعدم الانحصار. عدم الانحصار شو يعني؟ يعني يوجد عندي علتان تامتين، المجيء علة تامة لوجوب الإكرام، تعمم علة تامة لوجوب الإكرام. صدفة اجتمعوا، قرع الباب وهو معمم، شو بيصير عنده في صورة عدم الانحصار؟ يصبح كل منهما جزء علة. لكن جزء العلة هنا بأي معنى؟ بمعنى النقصان العرضي، لأنه في حد نفسه شو؟ عنده القابلية التامة، لكن أصبح ناقص، يعني أصبح جزء علة عرضا لأنه صدفة كان في التعمم. فإذا قلنا لا يوجد نقصان عرضي، ماذا يعني؟ يعني لا توجد علة تامة غير المجيء. فإذا
لا توجد علة تامة غيرهما معا،
إيه غير المجيء، الكلام الآن
غير المجيء أو التعمم،
أو هذا إذا فرض أن التعمم علة تامة. المفترض بحسب المثال بين إيدي ماذا هو الثابت؟ المجيء. وأشك في التعمم، أول شك عندي، هل التعمم يحتاج أن ينضم إلى المجيء ليثبت العلية التامة؟ يعني هل المجيء ناقص ذاتا ويحتاج لتتميم نقصانه الذاتي إلى التعمم؟ يأتي الإطلاق الأحوالي ليقول ليس جزء علة ناقص ذاتا. لماذا؟ للإطلاق الأحوالي، بأن وجوب الإكرام يترتب على المجيء في كل الحالات، يعني في حال عدم مجيئه معمم، يعني حتى لو جاء غير معمم يجب الإكرام. إذن معناته المجيء ليس بناقص ذاتا، ليس جزء علة، يعني ليس ناقص ذاتا. خلصنا. الآن الإطلاق الأحوالي، لو كان نريد أن نقول لو كان هناك إطلاق أحوالي أيضا يقول وينفي جزء العلة بمعنى جزء العلة بمعنى النقصان العرضي، يعني ماذا يثبت؟ يعني يقول المجيء لا ينقص عرضا، يعني حتى لو انضم إليه التيمم لا يصبح جزء علة، هذا معناه أن التعمم ليس علة تامة. هذا لأنه لو كان علة تامة لانقلب من علة تامة إلى علة ناقصة بالنقصان العرضي. إذن لو كان هذا الإطلاق الأحوالي لو صالح لنفي الجزئية بمعنى النقصان الذاتي والنقصان العرضي لكان صالح لإثبات العلية التامة والانحصار. في التبصرة نقول لكن الإطلاق الأحوالي لا يصلح إلا لنفي النقصان الذاتي. هذا الإطلاق الأحوالي فقط وفقط وفقط يثبت هذا، أما هذا فلا يثبته، يعني لا يستطيع إثبات شو؟ الانحصار. ما قلنا نفي النقصان العرضي يثبت الانحصار. إذن الذي يريد أن يقوله السيد الشهيد في آخر هذه الكلمة هي هذا الإطلاق الأحوالي الذي تمسكنا به لنفي الجزئية يعني لإثبات العلية التامة لنفي الجزئية إنما فقط وفقط وفقط يصلح لنفي النقصان الذاتي ولا يصلح لنفي النقصان العرضي. لماذا؟ النكتة لماذا؟ النكتة لأنه إثبات أن المجيء علا كيف أثبتناه؟ ببركة ماذا؟ تفريع، صح لنا؟ إذا أثبتناه ببركة التفريع بعد عندي كلمة وننتهي. ووالله بالله تالله حتى لو كان هناك علة تامة أخرى هي المجيء ولزم أن يكون هي العمامة عفوا ولزم أن يكون المجيء والتعمم، التعمم هو الأمر المحتمل، الأمر المحتمل المشكوك، لو انضموا مع بعض ألا يصبح هذا جزء علة ولكن بالنقصان العرضي؟ حتى لو انضم التعمم وانقلب من العلة التامة إلى جزء العلة ألا يصدق حينئذ إطلاق، ألا يصدق حينئذ بأن الحكم مترتب عليه؟ يصدق، لنتمسك بإطلاق الإطلاق الأحوالي. لماذا؟ للتفريع، يعني التفريع عن الترتب، صح ولا لا؟ تفريع عن الترتب، نتمسك نحن بإطلاق الترتب. ووالله يصدق إطلاق الترتب على ماذا؟ على الصورة الثانية. الصورة الثانية ما هي؟ حيث يكون هناك نقصان عرضي. إذن الإطلاق الأحوالي أنتين بينفع. لنجي مثال عادي، أكرم زيدا، نشك زيد خاص وجوب إكرامه بحالة القيام، لك لاحظ الحالة المشكوكة هي حالة الجلوس، نقول لا، ببركة الإطلاق الأحوالي يجب الإكرام حتى في حالة الجلوس، هذه الحالة التي نحتمل أنه لا يجب الإكرام، فنستطيع نفيه ببركة الإطلاق الأحوالي. هنا لا نستطيع نفي النقصان العرضي ببركة هذا الإطلاق الأحوالي. لماذا؟ لأنه والله بالله حتى لو كان هناك نقصان عرضي فإن الإطلاق الأحوالي ماذا؟ يصدق حتى لو في نقصان عرضي. فكيف تنفي النقصان العرضي ببركة الإطلاق الأحوالي الذي والله بالله يصدق الإطلاق الأحوالي حتى لو يوجد نقصان عرضي؟ فإذن لو كان المجيء علة تامة والتعمم علة تامة وبانضمامهما انقلب كل منهما لجزء العلة نتيجة هذا النقصان العرضي، مع ذلك يصدق بأن الحكم مترتب على المجيء. إذن أقصى ما يثبت ببركة الإطلاق الأحوالي نفي الجزء العلة بمعنى النقصان الذاتي، يعني لا يحتاج إلى انضمام شيء غير المجيء ليكون علة تامة، ولا يصلح لنفي النقصان العرضي. وقلنا بين هلالين نفي النقصان العرضي يفيد شو؟ الانحصار. لا يصلح لنفي النقصان العرضي ليفيد الانحصار. لماذا؟ لأنه والله حتى لو كان هناك نقصان عرضي وأصبح المجيء جزء علة لانضمام التعمم الذي هو علة تامة، وأصبح التعمم جزء علة لانضمام المجيء الذي هو علة تامة، حتى في هذه الصورة ما زال الحكم مترتب على ماذا؟ مترتب على المجيء. جيد، انتهينا. يبقى أمرين صغار بيساعدوا لتكوين صورة. الأمر الأول، هذا الإطلاق الأحوالي اللي كتبت أنه حتى في حال عدم المجيء، هذا الإطلاق الأحوالي الذي نتمسك به، لأنه ماذا قلنا هنا؟ له دخل في العلية. طب هل يحتاج إلى انضمام شيء ليكون علة؟ هل المجيء بحد نفسه كافي أم يحتاج أن يأتي معمم؟ نقول هو علة في كل الحالات حتى لو لم يجئ، لم يجئ، هذا الذي يثبت العلية تامة. أما هذا الإطلاق الأحوالي اللي استدل فيه أبو الاستدلال أبو الدليل الثالث كان يختلف عن هذا الإطلاق الأحوالي. هذا الإطلاق الأحوالي شو كان فرقه؟ ماذا يفرق عن هذا؟ هذا إطلاق المجيء في كل الحالات، يعني حتى لو لم يجئ معمم. أما هذا ماذا كان؟ كان إطلاق المجيء حتى لو جاء معمما. لماذا؟ لأنه كانت العلية التامة قد ثبتت في مرحلة صادق عليكم السلام، لأنه في علية تامة والله بالله تالله. وكيف ثبتت؟ لا ببركة إطلاق الأحوال، ثبتت ببركة التفريع مع غض النظر عن إشكالنا. بعد أن ثبتت العلية التامة قال المجيء علة تامة، حتى لو انضم التعمم، حتى لو جاء معمما. فإذا علة تامة حتى لو جاء معمم، فإذا التعمم ليس علة أصلا، وإلا لا يكون علة تامة حال الانضمام لانقلابه إلى جزء العلة كما هو قال. إذا هذا الإطلاق الأحوالي ينفع المستدل في صورة ما لو انضم، ما لو انضم ذلك الجزء المحتمل للعلية. أما هذا الإطلاق الأحوالي إنما ينفع بأي صورة؟ فيما لو لم ينضم ذلك الجزء المحتمل أنه ماذا؟ متمم للعلية، حتى يفيد العلية التامة، حتى ينفي النقصان العرضي، أي عفوا النقصان الذاتي. إذن حتى ينتفي النقصان الذاتي شو بدك تقول؟ بدك تقول المجيء حتى لو لم يأتي معمم علة تامة لوجوب الإكرام. فإذن لذا بحاجة تقول المجيء حتى لو لم يجئ معمم. هاي أول فرق بين الإطلاق، هذا أول نقطة، الفرق في الإطلاق الأحوالي بين الذي تمسك به السيد الشهيد وهو لإثبات لرفع النقصان الذاتي، بينما ذاك تمسك بالإطلاق الأحوالي إذا نحن ما نعبر لنفي النقصان العرضي. شو يعني نفي النقصان العرضي؟ يعني حتى لو انضمت علة أخرى حتى يثبت الانحصار. ولذا كان سنخ الإطلاق الأحوالي هنا مغاير عنه. هذا أولا. الأمر الثاني المهم اللي بيطلع من كلام السيد الشهيد، وهو إذا إجا واحد أشكل علينا هذا الإشكال قال سيدنا الشهيد أنت شو عملت؟ فأنت طولت المسافة شوي، بل ما تكون المسافة كيلومتر عملت 2 كيلومتر. كيف؟ قال نثبت ببركة هذا الإطلاق الأحوالي العلية التامة وننفي النقصان الذاتي، ثم نجري مرة أخرى إطلاق أحوالي آخر لنفي النقصان العرضي. هذا لا يمكن. الجواب هذا لا يمكن، لأن الإطلاق الأحوالي ماذا؟ يرد على ما ثبت في مرحلة سابقة. أي إطلاق أحوالي؟ هذا الإطلاق الأحوالي وهذا الإطلاق الأحوالي ليس في مرتبتين، في مرتبة واحدة. شو يعني أصلا إطلاق أحوالي؟ يعني ما ورد في كلام المولى مطلق، هذا معناه. ولذا الإطلاق الأحوالي مرتبة واحدة. نعم أنت مرة بتطبع على هذا الفرد، على هذا الفرد، على هذا الفرد، على هذه الحالة، على هذه الحالة، على هذه الحالة، لكن هذه تطبيقات عرضية. فإذن دائما لما نقول إطلاق، ماذا يعني إطلاق؟ إطلاق يعني ورد شيء في كلام المولى أريد أن أعممه بالإطلاق الأحوالي إلى كل الحالات، بالإطلاق الأفرادي إلى كل الأفراد. هنا يمكن إجراء الإطلاق الأحوالي لنفي النقصان العرضي لإثبات الانحصار. لماذا؟ لأن العلية التامة لم تستفد من الإطلاق، مع غض النظر عن إشكالنا. هنا يستطيع أن يأتي ويقول أجري الإطلاق الأحوالي لإثبات الانحصار، يعني أثبت الإطلاق الأحوالي في العلة التامة. شو يعني في العلة التامة؟ يعني حتى لو انضم الأمر الآخر المحتمل العلية التامة. هنا يمكن. لماذا يمكن؟ لأن العلية التامة ثبتت قبل مرحلة الإطلاق الأحوالي، ولو بالترتب مش مهم، بالترتب بالوضع، بوضع الفاء، بوضع إذا، مش مهم. المهم أن تكون العلية التامة ليست ثابتة بالإطلاق الأحوالي. ولذا استطاع بكل رياحة صاحبنا أنه شو يعمل؟ أن يأتي بالإطلاق الأحوالي ويطبقه على العلية التامة لإثبات الانحصار. أما نحن الإطلاق الأحوالي احتجنا له لإثبات ماذا؟ العلية التامة. إذا احتجت له لإثبات العلية التامة، بعد لا يمكن أن يجري مرة أخرى لإثبات الانحصار، لأنه أي إطلاق أحوالي يكون في عرض بقية الإطلاقات، يعني يجري لتنقيح كلام المولى ولإثبات أن كلام المولى مطلق في كل الحالات. فشو بتصير النتيجة؟ بتصير نتيجة الإشكالات الثلاثة هكذا. الإشكال الأول ذكرنا، نعيد، لو تمت كل المقدمات النتيجة أخف من المدعى، انتهينا. الإشكال الثاني، لا يمكن أن تستفيد العلية. ولو تنزلنا قلنا أنك يمكن أن تستفيد العلية، لا يمكن أن تستفيد العلية التامة من التفريع. طب من أين نستفيد العلية التامة؟ من الإطلاق. أي إطلاق؟ الإطلاق الأحوالي. وانتبه، إذا أردت أن تستفيد العلية التامة من الإطلاق الأحوالي فإنك لا تستطيع إلا نفي النقصان الذاتي، ولا تستطيع أن تنفي النقصان العرضي. شو بيصير النتيجة؟ دليلك غير تام. بعد لم تبقى مرحلة اسمها إطلاق أحوالي لإثبات الانحصار، لأنه أحلى حالات هذا الاستدلال تبين إنما يفيد الإطلاق الأحوالي لإثبات علية تامة ونفي النقصان الذاتي، ولا يصلح لنفي النقصان العرضي. إذن الدليل الثالث محدوش. نقرأ. شو هو؟ ليش لا يتصور؟
نحن عندنا علة تامة، يعني طبعا نحن أنه هي في حالة نفي النقصان الذاتي لابد أن يكون مأخوذ فيها شرط هو عدم انضمام التعمم، اللي هو لو جاء التعمم مع لو كان التعمم مع مجيء زايد لنته أن علة تامة. فلو كان مجيء زايد بنفسه بحالة علة تامة لابد أن بالدقة يكون مشترط في عدم اقتران التعمم، يكون بنفسه علة تامة فمتوقف. فالعلة التامة من الأساس.
علة تامة شو يعني؟ شو يعني؟ يعني فيش نقصان ذاتي أصلا. فيش نقصان ذاتي. كيف فيش نقصان عرضي؟
المفروض النقصان العرضي إنه لو اقترن التعمم.
علة تامة يعني وجد للاقتضاء. هذا معناته علة تامة. مش لا علة تامة واضح. هذا أصلا هذا التعبير شو معناته؟
لا بس
هذا اشكال على فكره، عم تشكي انت مش على سيد الشهيد، اشكال على الفلاسفه كلهم والمناطق ما عاش عندنا. على واضح فهمت لك انه عم بتعمم، مش قصدي اقول انه، بس قصدي اقول لا مره على تامه بمعنى نحن عندنا مقتضي وشرط وعدم مانع، بمعنى ان كل بذاته واجد لكل اقتضاء العليه التامه، لكن والله بالله الان في صوره النقصان العرضي ليس على تامه، موضوع النقصان العرضي ليس على تامه، فالعله التامه نحو الاقتضاء.
العلة التامة هي العلة التي موجدت في شروط معينة وجدت وجدها معروف، ما بقى في شيء آخر أصلاً.
أنت شو عم تحكي؟ فهمان عليك، بس أنت شو عم تحكي؟
النقصان الذاتي بدنا نقول هيك، إذا وجد المجيء بنفسه فهو علة تامة، هيك نفينا النقصان الذاتي صح؟
أنت عم تروح للنتيجة الأخيرة بعالم برا، أنا معك.
هو مرتب على برا.
لا ما نحن عنا في احتمالات بدنا نرفعها.
نحن عنا الجهد والتفريع سيد بيقول ينفي النقصان الذاتي، يكشف عن نفي النقصان الذاتي الخارجي، ولا يكشف عن نفس عن نفي النقصان العرضي.
هل نتيجة كلامك بدي أعرف بيقدر يثبت الانحصار ولا ما بيقدر يثبت الانحصار؟
سؤال وانتفاع الموضوع يثبت.
يثبت الانحصار؟
كيف نقول لسيد شهيد يثبت الانحصار؟ كلامك لو تمت مقدمة التمييز بين النقصان الذاتي والعرضي سلم، بس أصلا غير متصور. فالإطلاق مجرد يجي بينفي النقصان الذاتي وأصلا في شيء اسمه
نقصان. هاتم حال تأمل فيها شوي، بس خليني أطبق العبارة بنرجع نحكي. ثالثا، إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة. إذن كيف نثبت العلية العلة التامة؟ وإنما يثبت بالإطلاق، مقتضى الإطلاق، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه ترتب عليه في جميع الحالات، مع أنه لو كان الشرط جزء من العلة جزء من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر. جيد، فإطلاق الترتب الجزائي على الشرط في جميع الحالات، لاحظ على الشرط في جميع الحالات، شو قصده في جميع الحالات؟ هون في جميع الحالات غير هديك في جميع الحالات، هون في جميع الحالات يعني حتى لو لم يكن معمما، هذه ينفي كون الشرط جزء العلة، ينفي كون المجيء جزء العلة، يثبت أن المجيء علة تامة. الآن التبصرة، إلا أنه إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. شو قصدك بالنقصان الذاتي سيدنا؟ هو بيشرحه، والنقصان الذاتي معناه كون الشرط بطبيعته محتاجا في إيجاد الجزاء إلى شيء آخر، هذا النقصان الذاتي. ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، حيث أن هذا الاجتماع، لماذا تقول هكذا؟ لا عفوا، ينفي علتين مستقلتين، حيث أن هذا الاجتماع يؤدي إلى صورة كل منهما جزء على هذا اللي حكيناه سابقا. يبقى سؤال، لماذا ينفي النقصان الذاتي ولا ينفي النقصان العرضي؟ يقول لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشر، يعني والله بالله حتى لو في نقصان عرضي، ألا يصدق الترتب ولا لا يصدق؟ يصدق الترتب. إذن الإطلاق الأحوالي يتم في كل الحالات حتى لو في نقصان ذاتي، عفوا نقصان عرضي، فالنقصان العرضي لا يمكن نفيه بالإطلاق الأحوالي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.